الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأدام النفع منه الدارين آمين. قال: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وقد سبق معنا في الدرس الماضي توضيح ذلك، وكان درسنا انتهى في حديث سعيد بن منصور قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ للسعيد، قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ يعني يعظم ذلك اليوم للحدث الذي كان فيه. ثم بكى لما تذكر ذلك الحدث، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، يعني بكى بكاء شديدا حتى نزل دمعه من وجهه ولحيته إلى الأرض حتى بل الحصى. ثم بين ذلك الأمر الذي كان هذا سببه وهذا حاله، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ يعني ما هو اليوم هذا الذي تتهوله، والذي أبكاك وجعلك في هذه الصفة؟ فقال عبد الله بن عباس مبينا ذلك، قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني اشتد به المرض. انت فينكم؟ انت وينك؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهام، استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، وقد ذكرها بعض الرواة أنها: لا تتخذوا قبري عيدا. هذه الثلاثة الثالثة الذي سكت عنها. قال أبو إسحاق: إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان بهذا الحديث. الإمام النووي رحمه الله ذكر اختلاف العلماء في هذه الرواية ومعناها. قال: قوله ائتوني بالكتف، في بعض الروايات ائتوني بالكتف والدوات، أو قال ائتوني باللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. وفي الرواية الأخرى فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر في رأيه، وأنه لما أكثروا اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا، فترك الكتابة ولم يكتب. قال: اعلم أنما منه يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب على كل مؤمن أن يعلم هذا العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، يعني يجب علينا أن نؤمن أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من كل ذلك، لا في الصحة ولا في المرض، وأنه معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه بتبليغه. أن نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره الله عز وجل، فلذلك لم يكن هناك جناح في ترك الكتابة التي كان يريد أن يكتبها، لكنه معرض للأسقام والأمراض، ليس معصوما منها، الأمراض التي لا تخرجه عن دائرته ولا تخرجه عن معصوميته. لهذا قال: وحال مرضه، قال: وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام، يعني فهؤلاء يحصل معه المرض ويحصل معه السقم ويحصل معه التعب، ليكون أجره أعظم وثوابه أكبر. قال: مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته، يعني الشيء الشريعة التي قد بينها لا يمكن أن يحصل عليها أي نوع من الخلل. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سحر حتى كان صار يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ولكن لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم لا في هذه الحالة ولا في غيرها لم يصدر منه كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها وبينها كما أمره الله. قال: فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معه لئلا يقع نزاع وفتن، هذا قول، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر له أن المصلحة تركه، أن من المصلحة ترك ما كان يريد أن يكتبه إما برأيه أو بما أوحي إليه من الله عز وجل لأنه لا يكتب، ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها إذا لم يفعلوها، لأنها منصوصة لا محال للاجتهاد فيها. يعني خشي عمر أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام مسائل يعجز الناس عن حملها ويعجز الناس عن أدائها فيكون عليهم في ذلك إثم، فترك الكتابة خوفا على الأمة من الحرج، ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال عمر: حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجميع ما يحتاجه البشر من مسائل وأحكام إلا والقرآن نص عليه، علمه من علمه وجهله من جهله، كل مشكلة وكل مسألة يحتاج العباد فيها إلى فصل أو قضاء، إذا رجع الناس إلى القرآن لوجدوها فيه، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت حقوق مالية أو حقوق أعراض أو غيرها، فجميع الحقوق المتعلقة بالبشر لها في القرآن حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولهذا يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء،
ويقول في الآية الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فأمن الضلال على الأمة، يعني بعد هذا، وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسينا عمر بعد ما فهم هذا قال بلاش، خلينا نرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام ونتركه لا يكتب شيئا ولا يتكلف شيئا. فكان فقه عمر أفقه من ابن عباس وموافقه. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة: إنما قصد عمر رضي الله عنه التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يقترفوا لاختلافه. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عارفا أنه لا بد من الكتابة في شيء فإنه لا يمنعه اختلافهم ولا لججهم ولا يمنعه شيء، بل كان إذا كان يعلم أنه لا بد من الكتابة كتبها، ولكن لما رأى أن المصلحة عدم الكتابة ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لهذا قال: ولو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان هو صلى الله عليه وسلم الممتثل للأمر المنفذ له، بلغ أمر الله إلى عباده وألزمهم بما ألزمه به الله، كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه. وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي رحمه الله: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال وأرسأه، يعني تركه، ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض، وقال من جملة القول: ورأساه، يعني كان فيه ألم في رأسه، فقال: ورأساه، يعني أن الألم اشتد به. فلما قال ذلك ترك الكتاب، فلما ترك الكتاب قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة، يعني فكان ذلك إشعارا منه صلى الله عليه وسلم باستخلافه، حيث لم يستخلف غيره، لكنه جره وأمره بالصلاة وهو عليه الصلاة والسلام شاهد. قال البيهقي رحمه الله: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة. عرفه من عرفه وجهله من جهله. وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة، ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه، ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول، يعني هكذا ترك لأجل يكون هناك في متسع للعلماء للأخذ والرد والبحث عن المسائل حتى يصلون إليها. وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد أحدكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني هذا أيضا من كرامة الله للأمة المحمدية، أنه ما جعل اجتهادهم في الأمور يذهب سدى دون أجر، بل أثبت الله لهم الأجر في حال الصواب وفي حال الخطأ. في حال الصواب يؤجرون مرتين، وفي حال الخطأ يؤجر مرة. ولهذا قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام موكولة إلى العلماء يستنبطون الأحكام من آيات القرآن ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجعل لهم الأجر على الاجتهاد، فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر، يعني لو كان هناك كلام لابد لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رأيه، ولكن أقره على ذلك. وفي ذلك دليل على استصوابه. قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما تراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، يعني ما إذا أمر ولم يحتم راجعوه، لكن إذا أمر وحتم لا يراجعونه، كما راجعه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. يعني هذا كانوا يراجعونه في ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر به. فأمره عليه الصلاة والسلام إذا كان الأمر للإيجاب والإلزام لا يمكن لأحد من الخلق مهما كان أن يراجعه فيه، ولكن إذا كان على جهة عدم الإلزام والوجوب فإنه لابد يحصل المراجعة كما حصل منه معه صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. وقال أكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه، وقد أجمعوا كلهم على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزه عن سمات الحدث والعوارض البشرية، وقد سهى في الصلاة ولم ينكر ذلك. فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه، فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته. فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر رضي الله تعالى عنه. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. فاستصوب عمر ما قاله، وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي على رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي. يعني هؤلاء اعترضوا على هذا الحديث، ولكن اعتراضهم مرفوض لكونهم غير أهل للرفض وغير أهل للكلام، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزود من إثمها. يعني لما كان كتابه الأغاني مملوء بالسفاسف ومملوء بالأغاني والترهات قد أصابه من آثامها ما لا يعلمه إلا الله، حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، يعني انتقدهم بكلماته الخبيثة التي لا تتصل بحق والتي تعود عليه. وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم. والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل، وقد قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا، وهو ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام. اختلاف في الدين إلى ثلاثة أقسام: أحد هذه الأقسام في إثبات الصانع ووحدانيته، إثبات وجود الله عز وجل ووحدانيته، وإنكار ذلك كفر، يعني لا يجوز أن يختلف فيه. الثاني في صفاته ومشيئته، وإنكارها بدعة. والثالث في الأحكام الفروع المحتملة التي تحتمل وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا آخر كلام الخطاب رحمه الله. وقال المازري: قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوني أكتب، وكيف عصوه في أمره؟ فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال أصلها للندب، ومن قال للوجوب من الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها للوجوب. وتنقل القرائن أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعاني، فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليه، يعني ما كان الأمر منه بالإيجاب، بل جعله إلى اختيارهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات. فأدى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد جازم، وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر غلب عليه الوجع، وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه صلى الله عليه وسلم، فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالفوه. ولعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا ليشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. قال القاضي العياض رحمه الله: وقوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره على الاستفهام، وهو أصح من رواية من روى هجر، ويهجر لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، إن معنى هجر هذا، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا، أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر، يعني لا يتكلم بكلام ليعرف معناه، وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها، يعني والصحيح أنه لم يكن ذلك هجرا منه، أي كلاما على غير فائدة وعلى غير معنى. قالها بغير تعبلها لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به، وخوف الفتن والضلال بعده، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع، الوجع يعني أجر يعني اشتد وجعه. وقول عمر رضي الله تعالى عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ وقيت الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرفع صوتك.
حديث محمد بن رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا ابن عبد الرزاق أحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تدلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وإنكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تدلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر: فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: دعوني فالذي أنا فيه خير، معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك أفضل مما أنتم فيه. تركوني أتفكر في ذات الله عز وجل، وأتفكر في لقائي إلى الله، وتوديعي لهذه الدنيا وإقبالي على الآخرة. هذا معناه الذي أنا فيه خير. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قال أبو عبيد: قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام، هذا عرضها وذاك طولها. وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فيما بين رمل يرين إلى منقطع السماوة. وقوله حفر أبي موسى هو بفتح الهاء المهملة، وسميت جزيرة العرب، سميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة. وأصل الجزر في اللغة القطع، وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام، وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم. وحكى الهروي رحمه الله عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن، هذه جزيرة العرب. وأخذ بهذا الحديث الإمام مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكنها. قال: ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالهما دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. قال العلماء رحمه الله: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال من الأحوال، لا للتردد ولا لغيره، فإن دخله في خوفية وعدم علم وجب إخراجه، وإن مات ودفن في الحرم أخرج من قبره ورمي ولا يقبل ولا يترك، لا في حال حياته ولا في حال مماته. قال ما وهذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، وحجتهم قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والله أعلم. وأما قوله الثلاثة الذي أوصى بها وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي عياض قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا، يعني إذا جاءنا وفد من أي بلد من البلدان سواء كان ذلك الوفد مسلما أو كافرا، جاءوا إلى إمام المسلمين أو إلى أي الناس، فعليهم أن يكرموهم ويظهروا لهم كرامة الإسلام وأن الإسلام يرحب بكل من يأتي إليه، فيكون اعترافا للمسلم بما لأخيه عنده، ويكون ترغيبا للكافر بالدخول إلى الإسلام وتشجيعا له على ذلك. لكن إذا كانوا في شدة